بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. في لفظ لمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. طيب، في قولها رضي الله عنها يعني معاني الألفاظ تقدمت معنا، إلا قوله أفركه، ولا بقية الألفاظ تقدمت معنا. طيب، قولها رضي الله تعالى عنها: قد كنت أغسل الجنابة، ومعناه المني. الجنابة معناه المني، أو المراد به أثر الجماع، أثر الجماع والمراد به المني هنا. قال: من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ لمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. الفرك معناه لغة الفرك، فرك الشيء فركا، حكه حكه، يقال فرك الثوب ونحوه، يقال فرك الثوب أو فرك الثوب ونحوه، حكه حتى يتفتفت، حتى يتفتفت، حتى يتفتت ما علق به، حتى يتفتت ما علق به، فهو فارك الثوب، يعني يبقى يحكه، يحكه حتى إذا كان فيه شيء حتى يذهب ماذا ما علق به. واضح هذا الأمر أم لا؟ هذا معنى فركه. طيب، في الحديث مسائل، من هذه المسائل: المسألة الأولى حكم طهارة مني الآدمي، حكم طهارة مني الآدمي. في خلاف بين أهل العلم، أي اختلف أهل العلم في المني هل هو طاهر أم هو نجس. فذهب مالك وأبو حنيفة إلى نجاسته، إلا أن أبا حنيفة قال: يكفي في تطهيره فركه، يكفي في تطهيره فركه، إذا كان يابسا. وهو رواية عن أحمد، وقال مالك: لا بد من غسله رطبا ويابسا، لا بد من غسله رطبا ويابسا. وممن ذهب أيضا إلى نجاسته الحسن البصري والليث بن سعد في آخرين، واستدلوا بحديث عائشة في رواية الغسل في قولها: كنت أغسل جنابة، كنت أغسل الجنابة، في حديث الباب: كنت أغسل الجنابة. قالوا: فدل غسلها على نجاسته، إذ لو لم يكن كذلك لما احتاجت إلى غسله. وحملوا رواية الفرك والحك على أنها تحكه أو تفركه أثناء الغسل، قالوا حتى تجتمع روايتان. وذهب كثير، والقول الثاني ذهب كثير إلى أن المني طاهر. روي ذلك عن علي وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وعائشة، وهو قول داود وأحمد في أصح روايتين عنه، وهو مذهب الشافعي وأصحاب الحديث. واستدلوا أيضا بحديث عائشة برواية الفرك، برواية الفرك، وأصرح منه ما جاء في لفظ مسلم قالت عائشة كنت أحكهم من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بضفر وهذا فيه دلالة واضحة إلى أنها كانت تحكه من غير غسل من غير غسل لأنها تقول يابسا ولو كان بغسل ما كان ماذا يابسا ولو كان نجسا ولو كان نجسا لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكتفي بحكه ولم يكتفي بحكه وهذا القول هو الراجح وهذا القول هو الراجح في المسألة وأيضا مما استدل به القائل بطهارته قالوا لأنه أصل خلقة الإنسان قالوا لأنه أصل خلقة الإنسان فالإنسان مخلوق من نطفة من مني يمنى ولو كان نجسا للزم أن يكون أصل الإنسان نجس فالشاهد أن هذا القول هو الصحيح في المسألة والله أعلم وقد سبقت الإشارة إليه في أول الدروس طيب مسألة أخرى حكم مني غير الآدمي من الحيوانات حكم مني غير الآدمي من الحيوانات فأما الكلب والخنزير فمنيهما نجس قال النووي بلا خلاف وما عداهما من الحيوانات في منيه ثلاثة أوجه القائل ما زال هو النووي الأصح أنها كلها طاهرة من مأكل اللحم وغيره أنها كلها طاهرة من مأكل اللحم وغيره والثاني أنها نجسة والثالث مني مأكل اللحم طاهر ومني غيره نجس والله أعلم واضح للأقوال أم لا الكلب الخنزير نجسان بقي غير الكلب الخنزير وما كان في معناهما ذكر إمام النووي رحمه الله تعالى أن غيرهما على ثلاثة أوجه منهم أو من أهل العلم قال أي من الشافعية أنه طاهر سواء كان المأكول أو غير المأكول المأكول كالإبل والغنم والدجاج وما شابه ذلك وغير المأكول مثل السباع ونحوها قال القول الأول أن مني هذه كلها طاهرة القول الثاني أن مني هؤلاء كلها نجسة القول الثالث تفصيل بين مني ما يؤكل لحمه فهو طاهر ومني ما لا يؤكل لحمه فهو نجس وصحح الإمام النووي رحمه الله تعالى القول الأول من أن مني هؤلاء كلها طاهرة وهذا أقرب لعدم وجود دليل على ثبوت النجاسة لعدم وجود ما يدل على نجاستها أي على نجاسة ذلك المني من هذه الحيوانات والله أعلم مسألة رابعة حكم أي ذكرت في هذا الباب حكم رطوبة فرج المرأة قال العلماء قال ابن قدامة وغيره قالوا هو السائل الأبيض الذي يكون في فرج المرأة وهو أشبه بالمذي والعرق لذا اختلف فيه على قولين هل هو نجس أم طاهر فذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في قول الله أنه نجس واستدل على ذلك بأحاديث منها حديث زيد بن خالد رضي الله عنه أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قال أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمني أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمني قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. الشاهد من حديث ماذا؟ ويغسل ذكره. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه البخاري ومسلم. وزاد البخاري فسأل علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب فأمروه بذلك أمروه بأن يتوضأ وأن يغسل ذكره من أثر الجماع وأن يتوضأ. واضح هذا الأمر. وجاء في حديث أبي بن كعب أنه قال يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. قالوا أما مسألة الوضوء للجماع لمن لم ينزل فهذا منسوخ. وسيأتي الكلام على هذه المسألة سيأتي معنا لعله غدا إن شاء الله تعالى عند حديث أبي هريرة الكلام على هذه المسألة. قالوا لكن قوله يغسل ذكره وفي حديث أبي يغسل ما مس المرأة منه قالوا فيه دلالة هو محكم قوله أولا وفيه دلالة على أن غسل أن على أن الرجل يغسل ذكره من أثر الجماع وهذا يدل على نجاسة رطوبة فرج المرأة. إذ لو لم يكن كذلك للزم أن يكون ماذا إذ لو لم يكن كذلك لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل. فالغسل يدل على ماذا؟ لأنه نجس. واضح حجر الاستدلال؟ واضح إن شاء الله. طيب القول الثاني الطهارة وهو قول آخر أيضا للشافعي وبعضهم في النووي يصححه. واستدلوا بحديث الباب الطهارة وأن عائشة كانت تفركه أي المني وهو قد خالط رطوبة فرج المرأة لأنه من جماع وما احتلم نبي قط. واضح هذا الوجه الأول. يقولون لو كان نجسا للزم أن يكون ما خرج من أثر الجماع من المني أن يكون نجسا لأنه خالط النجاسة ورطوبة فرج المرأة. فكون عائشة تفركم المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وجود أثر الرطوبة يدل على ماذا؟ يدل على طهارته. إذ لو كان نجسا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بغسل ذلك الثوب. واضح وجه الاستدلال من حيث الباب. هذا هو وجه الاستدلال من حيث الباب. وأيضا قالوا يلزم منه كذلك القول بنجاسة مني المرأة. أيضا يلزم من ذلك القول بنجاسة مني المرأة إذ أن المني يخرج من إثر تلك الرطوبة أو يخرج مع مخالطة لتلك الرطوبة فيلزم أن يكون مني المرأة ماذا؟ نجسا. واضح الأمر أم لا؟ والثالث قالوا أيضا يلزم أن يكون مني الرجل الذي خالط تلك الرطوبة أن يكون ماذا؟ أن يكون نجسا. فيرجع على هذا إلى أن المني نجس مطلقا. وقد رجحنا فيما مضى معنا أن المني ليس بماذا؟ ليس بنجس بل هو طاهر. فدل هذا على طهارة رطوبة فرج المرأة وهذا هو الصحيح في المسألة لأن ما هناك دليل يدل على نجاسته فليس هو مذي حتى يقال يأخذ حكمه وليس هو ودي ولا هو من أنواع البول لا هو شيء آخر. بعض أهل العلم كما سمعتم يقول الذي قام بنجاسته قال كالمذي لذا ألحقه بالمذي. ومنهم من قال هو كالعرق فألحقه بالعرق بالطهارة والله أعلم. وسبحانك الله بحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.